صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثانية الأدلة على الأقوال، وسبق الكلام في الدليل على القول الأول الذي اختاره المصنف. أما الدليل على القول الثاني وهو أن صيغة الأمر موضوعة للنهي لا الوجوب، فذكر في الكلمات عدة أدلة نشير للمهم منها. الدليل الأول ما أشار له في المعالم، معالم الدين وملاذ المجتهدين، وكذلك في القوانين، وهو قوله صلى الله عليه وآله: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. بتقريب أنه صلى الله عليه وآله أمر بالإتيان بالمطلوب بحسب المشيئة، ما استطعتم يعني بمشيئتكم، وهذا لازمه أن الأمر موضوع للناس، وإلا فلو كان الأمر للوجوب لم يكن معنى لتعليقه على المشيئة. ويمكن المناقشة في هذا الدليل. أولا بأنه لم يعلق الأمر والإتيان بالمطلوب على المشيئة حتى يحمل ذلك على الاستحباب، وإنما علق على الاستطاعة والقدرة، أي إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه بحسب استطاعتكم وبقدرتكم، وهذا معناه الوجوب لا الاستحباب. فما أمر به النبي صلى الله عليه وآله يجب الإتيان به، لكن بحسب الاستطاعة والقدرة، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالمعلق عليه الاستطاعة لا الاختيار والمشيئة. ثانيا، على فرض التنزل والتسليم بأن التعليق في الرواية على المشيئة والاختيار لا الاستطاعة والقدرة، فالاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فلعله ها هنا استعمل الأمر بمعنى وجوب، لا أنه قد وضع، عفوا استعملها هنا للناس، لا أن الأمر قد وضع للندب. الدليل الثاني ما ذكره في المعالم أيضا وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى إن أهل اللغة صرحوا بأنه لا فرق بين السؤال والأمر إلا من حيث الرتبة، فرتبة الأمر أعلى من رتبة السائل، وإلا فما يصدر بعنوان الأمر أو ما يصدر بعنوان السؤال لا فرق بينهما من حيث المعنى. غاية الأمر أنه أخذ في الأمر أن يكون الأمر عاليا ولم يؤخذ ذلك في السائل. ثانيا، لا إشكال ولا ريب بأن السؤال يدل على الندب لا على الوجوب. لا شك ولا ريب بأن السؤال يدل على الندب لا الوجوب، فإذا صدر الطلب بعنوان السؤال كما لو قال المتكلم أطلب منك، أو لا قال أعطني ماء مثلا، أعطني ماء، لكن هذا الطلب كان بعنوان السؤال لا بعنوان الأمر. فإنه حينئذ دال على الندب لا على الأمر. فكذلك يقال في الأمر، فإذا كان الطلب إذا صدر من المولى بعنوان السؤال يحمل على الندب، فكذلك الطلب إذا صدر من المولى يحمل على الأمر، إذا صدر من المولى يحمل على الندب، لأنه لا فرق بينهما كما هو في المقدمة الأولى. وبما أن معنى السؤال من المولى هو الندب، كذلك معنى الأمر من المولى الندب. والنتيجة هي أن الأمر دال على الاستحباب لا الوجوب كما هو الحال بالنسبة للسؤال. ويمكن المناقشة كما ذكر في المعالم. أولا، لم يثبت هذا النقل المذكور عن أهل اللغة، بل صرح بعضهم بعدم صحته وأن هناك فرق بين السؤال وبين الأمر، فالسؤال يحمل على الناس أما الأمر يحمل على الوجوب. ثانيا، إن القائل بدلالة الأمر على الوجوب يقول أيضا بدلالة السؤال على الوجوب، فإذا لم يكن فرق بينهما، فإذا كان الأمر السؤال دال على الأمر كان دال على الوجوب، فالسؤال أيضا دال على الوجوب. لماذا أنتم ترجحون جانب السؤال على جانب الأمر، فتقولون السؤال دال على الناس فالأمر أيضا يدل على
الناس. فلماذا نقول بالعكس؟ أنه بما أن الأمر يدل على الوجوب فالسؤال أيضا الذي هو بنفس معناه كما صرح بعض اللغويين بحسب زعمكم يدل على الوجوب. وأما بالنسبة إلى الدليل على القول الثالث وهو الاشتراك اللفظي الذي تبناه السيد المرتضى فدليله هو التالي في مقدمتي. المقدمة الأولى لا إشكال ولا ريب بأن صيغة الأمر قد استعملت في الوجوب تارة وفي الندب أخرى. فاستعملت في الوجوب في مثل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. واستعملت في الندب كما في قوله عليه السلام اغتسل غسل الجمعة. هذا أولا. ثانيا الأصل في الاستعمال هو الحقيقة لا المجاز. ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل ولا دليل على أن صيغة الأمر تستعمل في الندب مجازاً. والنتيجة هي الاشتراك اللفظي وأن صيغة الأمر موضوعة للوجوب على سبيل الحقيقة وللاستحباب أيضا على سبيل الحقيقة. ونوقش في هذا الدليل. أولا إن علامة الحقيقة هي التبادل ليس الاستعمال. ولا يتبادر من صيغة الأمر عند إطلاقها بدون قرينة إلا الوجوب. ولا يتبادر الوجوب والند بل معنى واحد. وهذا كاشف عن أن صيغة الأمر موضوع لخصوص الطلب الوجوبي. ثانيا إن صيغة الأمر وإن استعملت في الندب لكن بحسب التتبع استعمالها في الندب كان مع القرينة. أحسنتم. سواء القرينة الحالية أم المقالية والاستعمال مع القرينة شاهد على عدم كون الاستعمال حقيقيا بل هو استعمال مجازي. وهاتان المناقشتان من صاحب المعالم نفس الشيخ حسن بن الشهيد الثاني ناقش المرتضى بهاتين المناقشتين فلاحظهما هناك. وهذا مرجع إلى أن الاستعمال عام فلا نسلم بالأصل المذبور الذي ادعاه سيد المرتضى بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة. نقول ما في أصل هكذا إن الأصل في الاستعمال الحقيقة والسيرة ببابك. فمن أين جئتنا بهذا الأصل؟ أن الأصل في السماء حق أبدا ماكو أبدا. وأما الدليل على القول الرابع وهو اشتراك المعنوي، يمكن الاستدلال له بدليلين. الدليل الأول هو ما ذكره في المعالم وذكره في القوانين أيضا في مقدمتين. المقدمة الأولى إن صيغة الأمر استعملت تارة في الوجوب مثل أقيم الصلاة، وتارة أخرى في الاستحباب مثل فكاتبوهم، يعني العبيد حتى يتحرروا بعد ذلك. هذا نفس كلامه، ما نقلت يعني شيء من عندي، من كلامه هكذا قال. المقدمة الثانية هي يدور الأمر بين احتمالات ثلاثة في هذا الاستعمال. الاحتمال الأول أن يقال بالاشتراك اللفظي كما قال السيد المرتضى، وأن صيغة الأمر مستعملة حقيقة في الوجوب وحقيقة في الاستحباب. الاحتمال الثاني أن يقال بالحقيقة والمجاز كما ذهب لذلك المشهور، أي بأن صيغة الأمر تستعمل حقيقة في الوجوب ومجاز في الاستحباب. الاحتمال الثالث هو الاشتراك المعنوي، وأن صيغة الأمر وضعت لمعنى جامع مشترك بين الوجوب والاستحباب وهو الطلاق. أن يقال بالاشتراك المعنوي وهو أن صيغة الأمر موضوعة للجامع وهو الطلب بين الوجوب والاستحباب، وبالتالي يكون استعمالها حقيقة في الوجوب وحقيقة في الاستحباب. هذا ثانيا. ثالثا نضيف هذه المقدمة، ثبت في بحث تعارض الأحوال الذي هو الأمر الثامن من الأمور الثلاثة عشر التي بحثناها في المقدمة، أنه إذا دار الأمر بين كون اللفظ مشتركا وبين كونه حقيقة ومجازا وبين كونه مشتركا معنويا رجح الاشتراك المعنوي على الاشتراك اللفظي وعلى الحقيقة والمجاز، لأن الاشتراك المعنوي أغلب من الاشتراك اللفظي وأغلب من الحقيقة والمجاز. والنتيجة هي أن صيغة الأمر موضوعة للأعام غلط مطلق الطلاق. ويمكن المناقشة في هذا الدليل. أولا، لا نسلم بهذه القاعدة المزبورة وهي أن الاشتراك المعنوي يقدم ويرجح على الاشتراك اللفظي والحقيقة والمجاز بحجة ودريعة الأغلبية، فإن هذا المرجح ليس من المرجحات العقلائية المنضاد شرعاً، إذ لا مدخلية له في الظهور حتى يكون مرجحاً. ثانياً، على فرض التسليم جدلاً أو دجلاً، بعض يسمي دجل بعض يسمي جدلا، خلاف عندهم، سمعناهم يقولون دجلا. على فرض التسليم نقول لا نسلم بأن الأغلب هو الاشتراك المعنوي، هذا هو الكلام، بل قد ادعي بأن الحقيقة والمجاز أغلب من الاشتراك المعنوي ومن الاشتراك اللفظي. الدليل الثاني على الاشتراك المعنوي التبادر، بمعنى أن المتبادر من صيغة الأمر افعال مطلق الطلب، أعم من الوجوب والنهي، والتبادر علامة الحقيقة، وإنما يستفاد الوجوب أو يستفاد الند من خلال القرائن الخارجية، سواء كانت هذه القرائن عقلية عقلائية لفظية مقامية، وإلا فالمنصرف من إفعال طلب فقط، لا الأعام من الوجوب وال لا خصوص أطول لا خصوص الوجوب أو خصوص إن. هذا هو الدليل الثاني على القول الرابع، وهذا الدليل أحسنها. حدد الشيء التبادل بعد سنسوي شبيدنا حجة من لا حجة له. وأما بالنسبة إلى الدليل على القول الخامس وهو التوقف، فذكر في المعالم هذا الدليل بمقدمتين. لا مسلمين بعد ما عندنا لهذا نتمسك به في آخر شيء، بعد نروح نقر من نفسنا ما يصير. متى؟ ما قلت
الأول يعني
المصنف وناقشنا قلنا لعل من شاء مقدمات الحكمة والإطلاق وناقش السيد الخوئي. لا مولانا لا تلزمونا بما لم نلزم بها أنفسنا. حاسبينها نعرف كيف خوف. على كل حال، المقدمة الأولى هي لو ثبت كون الأمر موضوعا لشيء من هذه المعاني، وهي الوجوب أو الناد أو الإباحة أو غير ذلك، لثبت بدليل. ثانيا، إن الدليل المتوهم هو أحد هذه الأمور الثلاثة. إما أن الدليل على وضع صيغة الأمر مثلا للوجوب أو للاستحباب هو العقل، ومن الواضح بطلان ذلك، فإن العقل لا مسرح له في الواقع وتحديد ما وضع له لا. الأمر الثاني أن يقال بأن الدليل على وضع صيغة الأمر لواحد من هذه المعاني هو النقل، النقل يعني نقل اللغويين وأرباب اللغة، وهذا أيضا لا يمكن الاعتماد عليه لأنه نقل بخبر الآحاد ولا يفيد علما فلا حجية له. هذا كلامهم طبعا القائل بالتوقف. الأمر الثالث هو أن يقال بأن الدليل على وضع صيغة الأمر لواحد من هذه المعاني هو التواتر، هم هكذا قالوا التواتر، هم يقولون توقف ما له معنى التواتر، أي بأنه تواتر وضع صيغة الأمر لواحد من هذه المعاني المذكورة، وهذا أيضا باطل إذ لم يثبت تواتر بأن صيغة الأمر موضوعة للوجوب أو غير ذلك، والنتيجة هي نبقى هكذا حيارة لا ندري ماذا نصنع، ما عندنا دليل على شيء. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بأنه لا تنحصر المسألة بهذه الأمور ثلاثة، بل عندنا التبادر مولاي ومرتجاي، والتبادر كما قالوا علامة حقيقة، فننظر ما هو المتبادر من صيغة الأمر، إن كان الوجوب فبها، إن كان الندب فبها، إن كان مطلق الطلب هو، ولا تنحصر المسألة بذلك، وإلا ففي جميع الموارد أصلا نقول ما ماذا ماشي نتوقف، واحد قال ما ندري على يريد شربت فلا نحدد شيئا، نقول ما ندري ما ثبت النقل، العقل ما يمكن، خبر الآحاد لا ينفع، والتواتر ما ثبت لدينا، وهكذا ولا يثبت حجر على حجر. هذا كلام يعني فيه ما فيه وعليه ما عليه. وأما الدليل على القول السادس والأخير آخر الأقوال التي أشرنا لها وهو الاشتراك اللفظي بين الوجوب والاستحباب والإباحة، فيمكن الاستدلال عليه بهاتين المقدمتين، الأولى أن صيغة الأمر قد استعملت في هذه المعاني الثلاثة جزما، فاستعملت في الوجوب تارة مثل أقم الصلاة في دلوك الشمس إلى غسق الليل، وفي الندب أخرى مثل اغتسل غسل الجمعة، وفي الإباحة مثل كلوا واشربوا ولا تسرفوا، واجب انك تاكل او مستحب مباح. ثانيا الاصل في الاستعمال هو الحقيقة لا المجاز، والنتيجة أن صيغة الأمر مشترك لفظي بين هذه المعاني الثلاثة. ويمكن المناقشة في هذا الدليل أولا بأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، ولم تثبت هذه الأصالة المدعاة وأن الأصل في الاستعمال الحقيقة. ثانيا بأن المتبادر من صيغة الأمر الطلب أعم من أن يكون وجوبياً ندبياً إباحياً وغير ذلك، فقط الطلب. ولا تتبادر هذه المعاني الثلاثة ولو كان موضوعاً لها لتبادر كل واحد منها. هذا هو يا مولاي ما يرتبط بالنقطة الثانية، أدلة الأقوال الستة. صارت الصورة إن شاء الله واضحة عندك الآن، تقدر ترجح، تقدر تميز، تماكس بين هالآراء الآن، تماكس بينها مماكسة. واتضح لديك بأن ما اختاره المصنف هو القول الأول، أن صيغة الأمر موضوع الوجوب اعتمادا على التبادر الذي نبش. إلا أنه قد يقال في المقابل أنت بسعة مملزم عندك عقلك ولك حرية اختيارك، إلا أنه يمكن القول بأن الصحيح هو القول الرابع، أن صيغة الأمر موضوعة لمطلق الطلب أهم من أن يكون وجوباً استحباباً إباحةً. أما استفادة الوجوب أو غير ذلك تحتاج إلى قرينة. النقطة الثالثة في هذا المنحة إضافية ما أشار لها المصنف، لأن كنا سنقول كلام الليل يمحو النهار مولاي سامح من سامحة. النقطة الثالثة لأنها إضافية صار بداء بعد الله سبحانه وتعالى يصير بداء، لكن مو بداء بفهمك لا، ولا الروايات قالت بداء ما بدا لله شيء كما بدا له في ولدي إسماعيل، مو معنى أن ما يدلو بعد الدار لا، يعني أظهر للخالق كشف الحجاب عن النار. على كل حال مولا النقطة الثالثة، الطرق لاستفادة الوجوب من صيغة الأمر. هذا بحث تطرق له السيد الشهيد في الحلقة الثالثة ولم يتطرق له المصنف هنا، فليس جديدا عليك، مار عليك يعني، الحمد لله مار الآن، فقط تستذكر من بعض وذكر أو فذكر وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر بأن هناك طرقا ثلاثة لدلالة صيغة الأمر على الوجوب. الطريق الأول الواضح، وهذا هو الذي تبناه المشهور وتبعهم عليه المصنف، وسبقت المناقشة في هذا الطريق، وقلنا بأنه ليس المتبادر من صيغة الأمر الوجوب. الطريق الثاني الإطلاق ومقدمات الحكمة، فصيغة الأمر موضوع للطلب، وإنما يستفاد الوجوب ببركة مقدمات الحكمة، وهذا ما تبناه المحقق العراقي في نهاية الأفكار الجزء الأول الصفحة 162، ووافقه على ذلك السيد الشهيد قدس سره في الحلقة الثالثة، وكذلك بنى على هذا في البحوث. فالآن ابدأ الآن تنبه، ما أخذناه في الحلقة الثالثة صحيح أو لا، عندنا مجال للمناقشة والتأمل. وقد لا نوافق العراقي ولا السيد الشهيد فيما ذهب إليه. الآن جئنا للميدان يا مولاي لأن لها ثمرات المسألة. ويمكن أن يستدل على ذلك بدليلين، نذكر دليل العراقي ودليل السيد الشهيد. أما دليل المحقق العراقي كما في نهاية الأفكار فبيانه في هذه المقدمات. المقدمة الأولى: إن مدلول صيغة الأمر وضعا هو الطلب الجامع بين الوجوب الاستحباب وغير ذلك، وهذا ما يكشف عنه التبادر، فصيغة الأمر وضعت لمطلق الطلب. ثانيا: إن الإرادة تارة تكون شديدة وتارة تكون ضعيفة، وهذا يعتمد على حسب أهمية الملاك والمصلحة. فإذا كان الملاك في غاية الأهمية كانت الإرادة شديدة، وإذا كان الملاك ليس ذا أهمية شديدة كانت الإرادة ضعيفة. إذن فالإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شديدة إذا كان الملاك ذا أهمية كبيرة، وهذه الإرادة الشديدة هي التي تسمى بالوجوب، وإرادة ضعيفة إذا كان الملاك ليس ذا أهمية شديدة. وهي الاستحباب. إذن فإرادة المولى لها قسمان: تارة تكون إرادة لزومية وجوبية، تارة تكون استحبابية. ثالثا: إن الإرادة الشديدة، هي المقدمة الثالثة، إن الإرادة الشديدة ليست أمرا زائدا على الإرادة، فالإرادة وشدة الإرادة شيء واحد ومرتبة واحدة في الخارج. نظير البياض والبياض الشديد، البياض والبياض الشديد شيء واحد لا فرق بينهما. إذن فالإرادة الشديدة هي عين الإرادة، هكذا أفاد. رابعا وأخيرا في الاستدلال: أن صفة الضعف في الإرادة، يعني الإرادة الضعيفة، حد عدمي بخلاف الإرادة الشديدة، فليس حدها حدا عدميا، فالأصل في الإرادة أنها إرادة شديدة بخلاف الإرادة الضعيفة، فلا تتحدد إلا بحد عدمي. وبناء على ذلك تكون الإرادة الشديدة، عفوا الإرادة الضعيفة، فيها مؤنة زائدة، تحتاج إلى مؤنة زائدة، وإلا الأصل الإرادة الشديدة، لأن الإرادة الشديدة عين الإرادة، عين الإرادة. بخلاف الإرادة الضعيفة فيها حد عدمي وهي عدم كونها شديدة. واضح؟ فبالتالي الإرادة الشديدة لا تحتاج إلى مؤونة زائدة وبيان زائد، بخلاف الإرادة الضعيفة فهي تحتاج إلى مؤونة زائدة وبيان زائد أنها إرادة غير شديدة. والنتيجة يا مولاي هي أنه إذا أمر الشارع بأمر ولم ينصب قرينة على كون الإرادة ضعيفة حمل الأمر على الإرادة الشديدة، وبالتالي يكون الأمر دالا على الوجوب بالإطلاق. إذن فالوجوب لا يحتاج إلى بيان، إنما الذي يحتاج إلى بيان هو الاستحباط لأنه إرادة ضعيفة. هذا دليل محقق العراقي، العراقي قال العراقي مولاي. ويمكن المناقشة فيما أفاده بما ذكره سيدنا الخوئي. خوي من اسمه خوي يعني شيء عظيم. في المحاضرات الجزء الأول صفحة 478، طبعا السيد الخوي درس عند الثلاثة، عند النائمي، الأصفهاني، العراقي، المدارس الثلاث في قلب السيدة. 478. وناقشه سيدنا الخوئي بثلاث مناقشات كلها شديدة. سيد الخوئي ضرب ضرب بعد ما عنده، دائما كلما ضرب أصاب. لاحظ الآن مناقشات تتضح لك. المناقشة الأولى هي أن تصوير الإرادة الإلهية بالشديدة والضعيفة غير صحيح، لأن الإرادة بهذا المعنى مرجعها إلى الشوق النفساني، وحاشا لله عز وجل أن تكون إرادته من هذا القبيل، لأن هذا الشوق النفساني يستوجب الانفعال، والله سبحانه منزه عن الانفعال والتغير والتبدل. إذا فمن عاصر المطلب؟ من دخلة المحقق العراقي؟ من دخلة دخل في الإرادة وقال الشوق ضعيفة وشديدة؟ عرفنا أنه الدليل مشكل. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، إن دعوة كون الإرادة الشديدة عين الإرادة ولا تزيد عليها دعوة خاطئة جدا، فكما أن الإرادة الضعيفة تختلف عن صرف الإرادة، الإرادة الشديدة أيضا تختلف عن صرف الإرادة. فهذه دعوة عهدتها على مدعيها أن الإرادة الشديدة والإرادة شيء واحد. من قال؟ من قال؟ فعندنا صرف الإرادة يندرج تحتها إرادة شديدة وإرادة ضعيفة، لا أن الإرادة الشديدة هي عين الإرادة. وبالتالي فكل من الإرادة الشديدة لها حد، والإرادة الضعيفة أيضا لها حد. فكما أن الإرادة الشديدة لها حد عدمي، كذا الضعيفة لها حد عدمي وهو عدم، كذلك الإرادة الشديدة لابد لها من حد، وأن يقال بأنها إرادة شديدة. المناقشة الثالثة، لو تنزلنا عن كل ما مضى إلا أنه، هذا أيضا مناقشة من قبل المحقق الأصفهاني، حتى المحقق الأصفهاني ناقش العراقي بهذه المناقشة كما في نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 319، لو تنزلنا عن كل ما مضى إلا أنه مع ذلك لا يمكن التمسك بإطلاق الصيغة وحملها على الوجوب بهذا الدليل، لأن هذا الدليل مرجعه إلى النظر الدقي العقلي، هو بعيد عن فهم العرف. نعم الأصفهاني تبع العقل الفعال الآن صار عقل عرفي. مع أن النصوص والخطابات الشرعية محمولة على ما يستوعبه ويفهمه العرف، فلا يصح التحليل العقلي لبيان كيفية استفادة الوجوب. فالعرف وإن فهم الوجوب من صيغة الأمر، لكن من البعيد نقول لا، إرادة المولى شديدة، إرادة ضعيفة، والإرادة الشديدة عين الإرادة، والإرادة الضعيفة تحتاج نكون العرف أبعون البقل والبصل والطماط وإلى آخره، ويفهمون هذه الأمور الفلسفية. سبحان الله، واضح. والحمد لله رب العالمين.